لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل: قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا، وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له. يقع كلامنا في هذا الفصل من فصول المطلق في بيان مقدمات الحكمة المعروفة والمشهورة على لسان الأصوليين. نحن ذكرنا في الفصل السابق أنه أسماء الجنس وعلم الجنس والمفرد المحلى باللام والنكرة وما شاكل ذلك ألفاظ اشتهرت على لسان الأصوليين بأنها ألفاظ مطلقة، ولكن مفاهيمها ومعانيها الماهية المبهمة ولم توضع للسريان وللإطلاق كما نسب إلى المشهور. ولذلك نحتاج في إرادة جدية من الإطلاق فيها إلى قرينة حالية أو مقالية. إذا لم تكن قرينة حالية ومقالية، فهناك مقدمات عامة اعتمد عليها العقلاء في كل خطاب اشتمل على هذه الأدوات المطلقة يعبر عنها بمقدمات الحكمة. مرة المولى يقول أكرم رجلا، وهناك قرينة مقالية أو حالية تقول أنه يريد أي رجل والإطلاق. هذا خارج عن محل كلامنا. قرينة واضحة تدل على أن مراده من أكرم رجلا أي فرد كان، سواء كان زيد أو عمرو أو بكر. مرة قرينة حالية ومقالية ما موجود. إذا أخذنا بما قيل بأنه المطلق وضع للدلالة على الشيوع والإرسال، خب من احتاج إلى مقدمات أخرى ولا مقدمات الحكمة، ولأن يصير واضح ويكون المطلق بمنزلة العموم والعام. أما قلنا أن هذا الرأي وهذا قيل وإن نسب إلى المشهور ليس بصحيح، إذن المشهور الذين قالوا أن كل لفظ مطلق كنكرة كرجل يدل على الإطلاق، مع أنه دافعنا عنهم بأن مرادهم من المطلق الماهية المبهمة لا الماهية التي تدل وضعا على الإرسال والشيوع. زين، هؤلاء المشهور في كل مجال من المحاورات العرفية أرادوا من هذه الألفاظ المطلقة الإطلاق. فيبقى هذا السؤال: هم لم يضعوا النكرة وأمثالها على العموم والشيوع. من جهة ثانية، تواجد قرينة حالية أو مقالية في كل الموارد أمر صعب جدا، بل غالبا القرينة المقالية والحالية ما موجودة على الإطلاق والشيوع. إذن لماذا المشهور قالوا بأن هذه الألفاظ تدل على الإطلاق، ومن جانب آخر لم يؤمنوا بأنها موضوعة للإطلاق؟ من هنا ومن هنا جاءت هذه الفكرة، وهي فكرة المقدمات الحكمة، أن المشهور أسسوا قاعدة في باب الإطلاق، سموا هذه القاعدة قاعدة مقدمات الحكمة، أن هذه القاعدة تسري في كل الخطابات التي اشتملت على ألفاظ مطلقة إلا إذا قام دليل على خلافها. والمشهور قالوا بأن مقدمات الحكمة هي مركبة من مقدمتين لا ثالث لهما. المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام البيان حينما أطلق المطلق، عندما قال أكرم رجلين، هو في مقام بيان تمام ما هو مراده. المقدمة الثانية أنه لم تكن في كلامه أي قرينة على تعيين فرد من ذلك المطلق أو تقييده أو تخصيصه بتعبير آخر. خب، المولى قال صلى عند الزوال وهو في مقام البيان، ولم يعين ولم يذكر قرينة على أن مراده من الصلاة خصوص صلاة الجمعة مثلا أو خصوص صلاة الظهر، نقول مقصودا من صلى عند الزوال أعم مطلق، تشمل الظهر والجمعة، وهاتان القرينتان أو هاتان المقدمتان بتعبير آخر عرفت في كلمات الأصوليين بمقدمات الحكمة، وهما من المقدمات العامة. يعني كل مطلق لو خلي عن قرينة على التقييد والتخصيص فإنه محمول على الإطلاق بفضل هاتين المقدمتين. صاحب الكفاية يوافق المشهور في هذه النقطة، ولكن يقول هاتين المقدمتين لا تكفي، وإنما نحتاج إلى مقدمة ثالثة، وهي عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. مقصودنا من عدم وجود قدر المتيقن في مقام التخاطب، قبل ما نبين المقدمة نبين القدر المتيقن. القدر المتيقن في مقام التخاطب على نحوين: مرة المراد من قدر المتيقن في مقام التخاطب يعني الشيء الذي مسلم أنه مراد المتكلم. يعني ماذا؟ يعني في الوجود الخارجي هذا الفرد متيقن. مثلا قال أكرم عالما، بلا شك أن مراد المولى الكريم من أكرم عالما الفقيه، هذا القدر المتيقن من المطلق. هذا نعبر عنه بالقدر المتيقن في الخارج. مرة القدر المتيقن ليس قدر المتيقن في الخارج، وإنما قدر المتيقن في مقام التخاطب. يعني ماذا؟ يعني ما كان مسلما وعليكم السلام ورحمة الله وملتزما به المخاطب، يعني مرتكز في ذهن المخاطب هذا القدر المتيقن، هذا عندنا نقول يمنع من الإطلاق. لماذا يمنع من الإطلاق؟ باعتبار أنه هذا القدر المتيقن يعتمد عليه المخاطب سلام عليكم، والمولى الكريم لو كان يعلم أنه هذا المطلق أعم من القدر المتيقن الذي يرتكز عليها المخاطب لكان عليه أن يبين ويقول أنا أريد من المطلق أوسع من قدر المتيقن في مقام التخاطب، ولكنه ما بينه وأخل في البيان لو كان مراده زائدا على القدر المتيقن في مقام التخاطب. مثلا المولى على سبيل المثال أمر الناس في هذه البلدة التي فيها الحوزة العلمية والعلماء كلهم فقهاء يعتبرون، أمره بإكرام العالم، يدري أن هذا المخاطب المتيقن الذي مرتكز في ذهنه في مقام التخاطب هو الفقيه، وذهنه ما يسير أو ما يتبادر إلى شنو؟ إلى النحوي واللغوي والمنجم. فعندما قال أكرم العلماء أكرم العلماء أو أكرم عالما، قطعا مراد منه الذي يفهمه أنه يعني غير المنجم، لأنه يدري أنه هذا المنجم ما موجود في ذهنه أصلا. خب لو كان مراده من أكرم عالما حتى المنجم لأخل ببيانه، يجب أن ينبه عليه. هذا نعبر عنه بالقدر المتيقن عليكم السلام في مقام التخاطب. أحسنتم، هذا من لوازم الفاسدة. لو كان مرادنا من قدر المتيقن حتى القدر المتيقن في الخارج، خب كل مطلق بلا شك له قدر متيقن في الخارج ويمنع عن انعقاد الإطلاق، ومقصود صاحب الكفاية ليس كذلك، وإنما المراد هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني ما هو مرتكز في ذهن المخاطب بحيث أن ذهنه لا ينصرف إلى غيره. لو كان مراد المتكلم مطلق وأعم من القدر المتيقن لكان ينبغي أن يشير إليه. لذلك لو كان مراده هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب لم يخل بقرضه. ليش؟ لأنه تمام مراده مرتكز في ذهن المخاطب. لو كان مراده نعم خصوص هذا القدر المتيقن وليس غيره لأخله، لأنه يكون يبين شيئا حتى يثبت الانحصار. أما كلامنا مو في إثبات الانحصار، كلامنا أن مراده فعلا القدر المتيقن الذي مرتكز في ذهن المخاطب. إذن هذا المقدار يكفي أن يقول له أكرم عالما، ويدري أن القدر المتيقن المرتكز هو الفقيه وليس شاملا للمنجم. إذن ينبغي أن نضيف هذه المقدمة الثالثة إلى مقدمات الحكمة المشهورة عند الأصوليين. تحصل من بيان هذا المطلب أن المطلق ما دام لم يعين له الإطلاق وضعا نحتاج إلى مقدمات عقلائية تثبت الإطلاق في المطلق، وتلك المقدمات اشتهر بمقدمات الحكمة على رأي مشهور المحققين هي اثنتان: الأولى كون المتكلم في مقام البيان، والثانية أنه لم ينصب قرينة على التقييد. وصاحب الكفاية أضاف إليها ثالثة وهي القدر، عدم قدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا حاصل الكلام في المطلب الأول في هذا الفاصل. نطبق هذا المطلب. قد ظهر لك مما سبق في الفصل السابق أنه لا دلالة لمثل رجل وأمثال، يعني اسم الجنس المفرد المحلى باللام، يعني ألفاظ المطلق، إلا على الماهية المبهمة وضعا، يعني إلا على الماهية المبهمة وضعا، يعني لغة، مو على الماهية المرسلة، مو على الماهية المطلقة بالشيوع. وأن الشياع والسريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له لفظ رجل والمفرد المحلى باللام والنكرة وغير ذلك، فلا بد من الدلالة عليه، يعني على الشياع، من قرينة حال أو مقال، هاي قرينة مصرحة أو بحكم المصرحة أو حكمة. شنو الفرق بين قرينة حال أو مقال أو قرينة الحكمة؟ الفرق هذا أن قرينة حال أو مقال، أو مقال قرينة خصوصية تختص بكلام معين. أنا مثلا أتكلم مع صديقي في مقام فيها قرينة تدل على أنه أريد الإطلاق، بس هذه مو قاعدة عامة، لذلك نعبر عنها قرينة مقامية أو قرينة حالية أو قرينة مقالية. أما مقدمات الحكمة هي قرائن عقلائية وعامة، يعني في كل الخطابات الموالي العرفية والشرعية تجري، ولذلك صارت هي الأساس. يعني كل مطلق محفوف بقرائن الحكمة يدل على الشيوع إلا إذا ثبت خلافه تلك القرائن، بلا خصوصية أن يكون الكلام كلام المولى العرفي، المولى الحقيقي، الكتاب، السنة، أي شيء كان. وهي أي مقدمات الحكمة تتوقف على مقدمات، إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، لا الإهمال ولا الإجمال. الإهمال قصدي، الإجمال غير قصدي. يعني بعض مرات يقال الإهمال بمعنى شنو؟ أن المولى أصلا يرى فعلا المصلحة أن يهمل في خصوصيات المطلق. الإجمال أنه لا، أصلا يرى مصلحة أن يجمل، يعني شنو؟ يعني هناك عنده تفصيل بس ما يريد يبينه. عادة الإهمال، مو عادة، هو الصحيح، الإهمال في الله تعالى ما له معنى. الإهمال يتصور في أين؟ في المولى العرفي، في لا في المولى الحقيقي. الله تعالى بريء ومنزه عن كل نقص وجهل. الإهمال ينشأ من الجهل، مثل القوانين التي الآن تدون في الدول والحكومات، إحيانا القانون بعد مادة خامة، يعني ما بيها تفاصيل وجزئيات. ليش؟ لأن المقننين بعدهم ما قاعدين يشوفون الحقيقة ويجربون ويطالعون ويسألون المتخصصين في هذا القانون، لذلك القانون مبهم مهمل لقلة علمهم وجهلهم. ثم يأتون بعد ذلك يأتون بالمطلقات والمقيدات والمخصصات، مرة لا يعلمون بكل التفاصيل، ولكن المصلحة ما تقتضي الآن يبينون كل التفاصيل. هذا نعبر عن الإجمال. والإهمال مقام الذي لم يكن هناك تقنين أكثر من الإطلاق. فالأول الإهمال لا يتصور في الله تعالى والخطابات الشرعية، ولكن الثاني الإجمال متصور. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وكذا إلى آخر الآية، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. زين، هذه الآية آية الوضوء، ولكن إحنا إشكال عندنا بعد شروط وقيود في الوضوء ما موجودة في الآية. الله تعالى هنا في مقام الإجمال مو في مقام الإهمال. ليش؟ لأنه يريد يبين الأركان الأساسية للوضوء، الغسلتين والمسحتين. ولكن طهارة الماء ما موجودة في الآية، إباحة الماء ما موجودة. السنية يمكن نستفيدها أنه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إشارة إلى النية. ولكن إباحة الماء، طهارة الماء، كيفية الغسل، كيفية المسح بالأصابع، بتمام الأصابع، ببعض الرأس، بتمام الرأس، هذه الخصوصيات غالبا ما موجودة. كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي صلاة الجمعة، صلاة الجمعة عشرات شرط موجود فيها، ولكن في سورة الجمعة ولا شرط مذكور فيها، فقط المذكور فيها أصل التشريع. ومن الخطأ أن نعبر نقول آية الجمعة في سورة الجمعة أو سورة الجمعة كاملها، لأن هي تقريبا مقدمة ووسطا وذيلا، هي كلها في طريق بيان عظمة صلاة الجمعة. ما نقدر نقول سورة الجمعة في مقام الإهمال، حاشا لله أن يكون مهملا، وإنما في مقام الإجمال. شنو مقصودنا من مقام الإجمال؟ يعبر عنه هذا التعبير في الفقه أنه الآية في مقام أصل التشريع، حتى التعبير بالإجمال ما يعبرون، لعل نوع من النقص موجود فيه أن الله تعالى لماذا يجمل. لا، وإنما الله تعالى من باب مصلحة التسهيل في مقام أصل التشريع، ثم يبين الخصوصيات في الروايات. وغالبا الآيات هكذا، آيات الأحكام غالبا هي آيات عامة وكلية، والتفاصيل كلها موجودة في السنة النبوية والسنة العلوية. ثالثتها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام في البين. هذا ولو كان إشارة إلى القسم الثاني من المتيقن. ذكرنا أن المتيقن عندنا قسمين، المتيقن في مقام التخاطب يمنع، أما المتيقن في خارج لا يمنع. ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذلك المقام، يعني خارج عن مقام التخاطب، يعني بملاحظة شنو؟ بملاحظة وجود الخارجي، فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض. يعني الماء لا يكون مؤثرا في أنه يرفع الإخلال بالغرض لو كان المولى بصدد البيان، لأن ذلك القدر المتيقن الخارجي ما يمنع من الإطلاق. إذا واحد يقول أن القدر المتيقن الخارجي يمنع من الإطلاق، ولو كان مراد المولى القدر المتيقن المطلق لكان شنو؟ لكان أنه مفروض يبين أنه ما أقصد هذا القدر المتيقن الخارجي. لو كان هكذا أصلا لا ينعقد للمطلق إطلاقا، كل مطلق فيها قدر متيقن. فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، فإنه يرجع إلى قدر المتيقن في مقام التخاطب. فإنه أي القدر المتيقن في مقام التخاطب فيما تحققت، يعني في المورد الذي تحققت هذه القدر المتيقن، لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه. يعني لو فرضنا قدر متيقن موجود في مقام التخاطب، ولكن هو لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، يعني إذا كان يريد الخلاف الإطلاق لكان مخلا بالغرض، مفروض يصرح ويقول أنه أنا ما أردت إلا القدر المتيقن، والحال أن العرف يقولون القدر المتيقن في مقام الخارج لا يمنع من الإطلاق، فلو كان مراده هذا المتيقن الخارجي لأخل بغرضه. حيث أنه لم ينبه، يعني لم ينبه على إرادة المتيقن الخارجي، مع أنه بصدده، يعني يريده المتيقن الخارجي، وبدونها، يعني وبدون هذه المقدمة الثالثة لا يكاد يكون هناك إخلال به. يعني إذا فرضنا أنه ما عندنا هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا يوجد هناك أي إخلال. لو كان مراده الشيوع وهناك قدر متيقن في الخارج، العرف يقولون ماكو مانع، لأن القدر المتيقن الخارج لا يمنع من الإطلاق. الذي يمنع لو كان مراده الإطلاق قدر المتيقن التخاطب. حيث لم يكن مع انتفاء المقدمة الأولى إلا المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال، إذن ليس هناك إخلال. ومع انتفاء القرينة الثانية كان البيان بالقرينة، يعني كان البيان يعني ما كان يجب التعيين والتقييد. ومع انتفاء الثالثة لا إخلال بالغرض. والمراد من الغرض ما هو؟ يعني المراد الجدي. لو كان المتيقن في مقام التخاطب تمام مراده، لماذا لم يكن مخلا بالغرض؟ لأنه العرف يقول كلامه ينصرف إلى قدر المتيقن في مقام التخاطب، فإن الغرض أنه بصدد بيان تمامه، يعني تمام مراده، وقد بين مراده من خلال القدر المتيقن عند مقام التخاطب، لا بصدد بيان أن القدر المتيقن تمام المراد. نعم، مرة يقول مقصودنا هذا، أن المتكلم يريد من تمام مراده فقط القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهذا يحتاج إلى بيان لأن هذا حصر. مرة نقول لا، أن تمام مراده مبين. هو مبين بماذا؟ بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. إذن بناء على ذلك القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من الإطلاق. لو كان مراده الإطلاق مفروض يصرح.
حتى القسم الأول لو كان بيان،
خب إيه، ولكن هناك أجمل وأهمل. إيه نعم، ولكن أجمل وأهمل في مقام الإجمال أو في مقام الإهمال، كأنما من البداية ما كان في مقام الإطلاق. أما هنا نقول كأنما إطلاق بدوي موجود لأنه في مقام البيان ولم ينصب قرينة على التعيين، ولكن من جهة ثانية إذا أراد القدر المتيقن في مقام التخاطب وسكت لم يخل بغرضه لأن مراده تماما مكشوف. أما إذا أراد المطلق والشيوع أخل بغرضه. ولذلك يعبر صاحب الكفاية لا بصدد بيان أن المتيقن تمام المراد، يعني انحصار المراد في المتيقن، كي أخل ببيان تمام المراد. فافهم وتأمل في ذلك. إذن المقصود مو انحصار مراده في المتيقن في مقام التخاطب، المقصود أن تمام مراده معلوم بالقدر المتيقن. قد يكون له مراد آخر وله قيد آخر يأتي في مقام آخر، لا يمانع في هذا المقام لو كان مراده المتيقن في مقام التخاطب إذا أراد بالإرادة الجدية الإطلاق أخل بغرضه. ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده. المطلب الثاني الذي نشير إليه هنا وهو مطلب مهم، أنه ما من مطلق إلا وقيد. ما أكثر المطلقات في الكتاب وفي السنة ووردت عليها تقييدات بالمئات، ولعله مو لعل، لعل بالتحقيق لا يوجد مطلق في الكتاب والسنة بدون التقييد. زين، أنتم تقولون مقدمات الحكمة ثلاثة: الأول أن المتكلم في مقام البيان، الثاني أو الثانية أنه لم ينصب دليلا على التعيين، الثالثة أنه القدر المتيقن من مقام التخاطب ما موجود. زين، هذه القرائن، هذه التقييدات وهذه التخصيصات يستلزم تجوزا في المطلق. كيف يستلزم تجوزا في المطلق؟ لأن المطلق لو خلي وحده كان يدل على الإطلاق بحسب هذه المقدمات الثلاثة، وهذه المقيدات والمخصصات تنفي المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية هي ما كانت نصب دليل وقرينة على التقييد. إذن معناته أن المطلق حسب السيرة العقلائية الذي جرت على إطلاقه بحسب هذه المقدمات الثلاثة ما إلى وجود، بل أكثر من ذلك، جاءت المقيدات ورفعت المقدمة الثانية. زين، بعد رفع المقدمة الثانية بعد يبقى للمطلق إطلاق؟ بعد لا يبقى، ولكن نرى أن الفقهاء بعد ورود المقيدات مع ذلك يتمسكون بهذا المطلق في جوانب أخرى. كم من مقيدات في آية الوضوء، مع ذلك إذا لم يجدوا دليلا في شرط أو في جزء مشكوك في باب الوضوء يقولون نتمسك بإطلاق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن كيف يبقى المطلق بعد ورود التقييدات؟ هذا سؤال مهم جدا. صاحب الكفاية يقول: نحن عندما قلنا بأنه المطلق إطلاقه مبني على هاي المقدمات الثلاثة. مقصودنا ماذا؟ أن المولى أراد مع هذه المقدمات الثلاثة إفهام وتفهيم المخاطبين بإطلاق والسريان. ثم نفس المولى في مقام آخر بدليل آخر رفع اليد عن هذا الإطلاق، ولكن مو معناته أنه رفع اليد عن الإطلاق كاملا في سائر المقامات. جاءت رواية قيدت آية الوضوء بإباحة الماء، ولكن مو معناته أن آية الوضوء مقيدة مثلا بإباحة الفضاء. لو لم نجد دليلا على إباحة الفضاء نقول نتمسك بإطلاق الآية. إذن ليس مقصودنا من ورود التقييد والتخصيص أن المطلق سقط عن الإرادة الجدية كاملا، وأنه من البداية ما أراد المولى الإطلاق والسريان، لا أراد الإطلاق والسريان، خصوصا أن المقيدات عادة وغالبا هي منفصلات مو متصلات. يعني مرة من الأول يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مع الماء المباح، فهذا من الأول نقول أصلا الآية ليس فيها إطلاق من حيث ماء المباح. أما من البداية ما ذكر المقيد، المقيد جاء متأخرا عن المطلق، وبناء على ذلك المطلق حسب القاعدة العقلائية باقي على إطلاقه، يخصص أو يقيد بمقدار ورود المقيد، ويبقى على ثبوت المقدمات الحكمة من سائر الجهات. ولذلك يذكر مثالا صعب الكفاية حتى يقرب المطلب أكثر، يقول احنا عندنا قاعدة عقلية معروفة على لسان الوصوليين تسمى قاعدة قبح العقاب عن شنو؟ عفوا، قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنه شنو؟ أنه لا يجوز للمولى أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. هنا مقصودنا من البيان أي بيان؟ البيان الواقعي الذي مكلف به. ليس مرادنا من البيان في مقدمة الأولى من مقدمات الحكمة هذا المعنى من البيان. لو كان مرادنا هذا المعنى من البيان معناته شنو؟ أصلا من البداية أصلا ما موجود إطلاق، لأنه بعد ورود التقييد ينكشف أنه المراد الحقيقي والأولي والنهائي المقيد، إذن بعد لا يوجد مطلق. المقصود من البيان هنا يعني ما توافقت عليه العقلاء على حجيته وهو الإطلاق. غاية ما هناك المولى كشف لنا زاوية من زوايا المطلق وجاء بتقييد، أما مو معناته أنه سقط بيانه عن الحجية أي بيان المطلق، لا زال المطلق باقي ويتمسك به في سائر الأبواب. ولا لزم هذا المحذور. لو قلنا أن مرادنا من المقدمة الأولى كون المتكلم في مقام البيان، البيان الذي يراد في هذه القاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا معناته شنو؟ هذا البيان والإطلاق صوري وظاهري، والواقع هو التقييد. فإذا بعد التقييد بعد لا يوجد أي إطلاق، فكيف نرجع إلى المطلق مرة أخرى ونتمسك بإطلاقه في سائر الأمور؟ وكلوا مما أمسكنا. الآية الشريفة في مقام بيان حلية لحم الصيد وبيان قاعدة من قواعد التذكية، وهي أنه كلب المعلم لو صاد حيوانا وكان الصيد بشروط أن الصائد ذكر اسم الله تعالى وأرسله، هذا الحيوان مذكى. ولكن من جهة ثانية هذه الآية ليست في مقام البيان من حيث أنه هذا الحيوان الذي أخذه الكلب طاهر أو نجس، مكان فمه وأسنانه طاهر أو نجس، لأن الآية ليست في مقام البيان. وليست الآية أيضا مؤخرة للبيان عن وقت الحاجة، لأن الآية في مقام بيان التذكية والحلية، أصلا ليست في مقام بيان الطهارة والنجاسة. نحن هنا نقول البيان الذي أردناه في المقدمة الأولى مو مثل هذه الآية حتى تقولون أن هذا صار تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما المقصود من البيان هنا أن المولى عند قصد، عند مصلحة، عنده حكمة في بيان المطلق على إطلاقه، ولكن بعد ذلك حسب مصالح أخرى يبين مقيدات، والمطلق يبقى على كونه مطلقا. غاية ما هناك من جانب المقيد ليس مطلق، أما من جانب آخر أو من جوانب أخرى يبقى على إطلاقه.
بعد عرض التقييد والتخصيص على المطلق
ها إذا 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 أكو هذا أي صحيح، إذا فرضنا لم يبقى للمطلق أي جهة من جهات الإطلاق، مثلا المولى قال أكرم عالما ثم قال لا تكرم النحوي، خب هذا أكرم عالما يشمل الفقيه ولكن يشمل المنجم أيضا فيبقى مطلقا. مرة أنه يقول أكرم رجلا بعدين يقول لا تكرم إلا الرجل الموجود في بيتي، فهذا بعد خلص ما له مصداق آخر، فهذا راح ينحصر بعد، سقط الإطلاق عن إطلاقه. أما عادة المطلق عندما يقيد، لأن المراد من المطلق الماهية المبهمة، والماهية المبهمة كثيرة الأفراد، إخراج بعض الأفراد مدليل على إخراج باقي الأفراد، وتخصيص المطلق بفرد واحد
يبقى المطلق على حاله،
يبقى على حاله. وهذه نقطة مهمة ذكرها صاحب الكفاية. ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه أي المتكلم في مقام بيان تمام مراده إشارة إلى شنو؟ إلى المقدمة الأولى. شنو المقصود من المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى جدا مهمة لأن هي الأساس في مقدمات الحكمة. إحنا إذا لم نحرز المتكلم في مقام البيان بعد ما الفائدة نجي إلى المقدمة الثانية، نصب قرينة أم لا، قدر متيقن موجود أو لا، المهم المقدمة الأولى. مجرد بيان ذلك وإظهاره، يعني إظهار المراد وإفهامه، ولو لم يكن ذلك الإظهار والإفهام عن جد في جميع الموارد، بل قاعدة وقانونا، يعني حسب سيرة العقلاء، العقلاء يقولون هذا المتكلم عندما قال أكرم رجلا نفهم منه الإطلاق، ليش؟ في مقام البيان ولم ينصب قرينة ولا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب.
لكن الهزل يلحق بالإهمال والإجمال.
خب إيه نعم ماكو مانع، بس شنو يريد يبين الدقة؟ يريد يقول بل قاعدة وقانونا لتكون النتيجة هنا تتضح، لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه، يعني كأنما حجية المطلق حجية مشروطة، أنا أريد الإطلاق ما دام لم يتغير رأيي ولم أبين مصلحة ثانية في جانب من جوانب الإطلاق من التقييد. الشارع قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أراد الإطلاق، لا تصلى ولا تصوم ولا تدفع خمس للسادة ولا الحج تروح، خلص لا إله إلا الله. ومن حسن الحظ هذول المسلمين بعضهم ماتوا في هذه الآية راحوا للجنة بدون تكليف، ولكن بعد ذلك الله قال لا مو هيجي، لا إله إلا الله ما يكفي، وراها صلاة وحج والزكاة وخمس وأمر بالمعروف والنهي على المنكر والإنفاق على الزوجة وعشرات من الحقوق، هذه كلها بالتدريج. الله تعالى أمرهم بالزكاة، في روايات الزكاة موجودة أن النبي صلى الله عليه وآله من رمضان إلى رمضان أمر بالزكاة ولكن لم يطالب أحدا. بعد الرمضان الثاني أرسل نوابا أو وكلاء عن أطراف مدينة أنه يجمعون زكاة الفطرة. هذا معناته شنو؟ معناته أن الإطلاق أريده ولكن المصلحة ما كانت تقتضي أنه يبين التقييدات والتخصيصات. لا البيان المقصود من المقدمة الأولى وكون المتكلم في مقام البيان، ليس المراد البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا يكون الظفر بالمقيد ولو كان مخالفا كاشفا عن عدم كون المتكلم في مقام البيان. إذا قلنا كاشفون يعني خربنا وهدمنا الإطلاق من الأساس، بعد ما يبقى إطلاقهم، وهذا مو صحيح. ولذا والشاهد على هذا المطلب ما تراه في سيرة الأصوليين والفقهاء، لا ينثلم بالمقيد إطلاق المطلق وصحة التمسك به أصلاً في باقي الجوانب. في هذا الجانب الذي ورد التقييد يرفعون اليد، أما في باقي الجوانب يبقى الإطلاق على إطلاقه. فتأمل جيدا.
ممكن أن ما هنا المقيد في قرينة متصلة،
أي ماكو مانع، بس ولكن مع ذلك يبقى الإطلاق على أنه مراد جدي عند المتكلم، يبقى الإطلاق على أنه شنو مقصود بالإفهام. غاية ما هناك أن المولى هناك كان يرى المصلحة في عدم ذكر التفاصيل، الآن بالتدريج قاعد يبين بين التفاصيل والتقييدات، مع ذلك يبقى الإطلاق في باقي الجوانب التي ليس فيها تقييد. وقد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال إلى مقدمات الحكمة فلا تغفل. صح، بلا شك، لأن النكرة إحنا خالفنا النسبة التي نسبت إلى المشهور من أنها موضوعة للسريان، إذا قلنا موضوعة للسريان ما تحتاج إلى مقدمات الحكمة وصارت بمنزلة أدوات العموم. بقي شيء وهو هذا نشير إليه باختصار، المطلب الثالث الذي تتمت المطلب الثاني. قد واحد يقول أنتم فسرتم البيان بأنه مراد من البيان هو أن المولى قصد إفهام الإطلاق لمصلحة ما ثم يأتي بالتقييد، ولكن يبقى الإطلاق على حجيته لأن الإطلاق له شعب وشؤون مختلفة، إن قيد من شأن يبقى على شأن في إطلاقه. زين، من أين نحرز أنه في مقام البيان؟ خصوصا نحن الآن بعيدين عن عصر النص، الآيات ما نزلت علينا ولم نكن حاضرين عند النبي صلى الله عليه وآله عند نزول الآيات ولا عند الأئمة عليهم السلام، فمن أين نحرز أن الإمام الصادق عندما قال أعد الصلاة كان في مقام البيان بهذا المعنى حتى نتمسك بإطلاقه أو الآيات الشريفة؟ فهذا الشك شك يسري في كل المطلقات. مرة أنا موجود في مجلس الخطاب قريب من المقنن أو المتكلم أو المولى الذي قاعد يبين الحكم الشرعي، هنا إحراز كونه في مقام البيان أمر سهل جدا، أو أن السؤال صريح، يعني السؤال الذي يطرح على الإمام عليه السلام كاشف أنه سؤال عن موضوع للحكم الشرعي، والإمام في مقام البيان الحكم ذكر مثلا الإمام ذكر 4 شروط للحكم، خب لو كان هناك شرط خامس لكان يذكره، هذا نحرز به أنه في مقام البيان، فبإصداق كلامه ننفي الشرط الخامس. ولكن بعض مرات عندنا في روايات كثيرة السؤال أصلا مو مذكور، الإمام قال أبو عبد الله عليه السلام فلان شيء واجب، ما ندري أن الإمام في مقام البيان كان أو لا. لذلك في موارد الذي لا يمكننا أن نحرز كون المتكلم في مقام البيان ماذا نفعل؟ وهذه الموارد ليست قليلة، إن لم ندع إنها أكثر من موارد التي أحرزنا فيها البيان. لذلك بناء على هذا السؤال نقع في ورطة ومشكلة، أنه كيف نستفيد من الألفاظ المطلقة في الكتاب والسنة؟ فالحق مع الذين نسبوا إلى المشهور بأن النكرة أو ما شابه النكرة موضوع للدلالة على الشيوع والإرسال، لأنه إذا سلمنا بهذه المقالة بعد ما نحتاج أن نحرز أنه مطلق في مقام البيان، نقول كل مطلق في لسان الكتاب والسنة يدل على الشيوع إلا ما دل على خلافه. صاحب الكفاية يقول هناك أصل عقلائي وسيرة عقلائية جرت على أنه لو شكوا في أن المتكلم كان في مقام البيان أم لا، الأصل الأول يقتضي أن نحمله على كونه في مقام البيان. ما الأصل الأول، كل متكلم سواء في مقام التشريع أم في مقام التبليغ أم في مقام الإرشاد أم في مقام النصيحة، كل متكلم عندما يتكلم، هذا أصل عقلائي، أنه عندما يتكلم عن موضوعين، وإلا إذا هذا الأصل إحنا لا نلتزم به مفروض أنه نشك في كثير من المرادات، لأنه ما ندري أن هذا شقاع يقول، لعل مراده شيء آخر. الأصل الأول يقتضي أنه كلما شككنا في كلام متكلم نحمله على أنه ما يظهر من كلامه هو المراد. زين، ما يظهر من كلامه ما هو؟ الإطلاق. زين، ما يظهر من كلامه وهو الإطلاق كيف يستفاد؟ لأنه حسب الظاهر أنه في مقام البيان، لأنه بيان تمام المراد هو الأصل الأولي، وإخفاء تمام المراد خلاف القاعدة، يحتاج إلى قرينة. لذلك لو شككنا أكو قرينة على النص أم لا، الأصل عدم القرينة. هل أنه أخفى مراده وأراد الإجمال أو الإهمال، الأصل عدم الإجمال عدم الإهمال. إذن هذه السيرة العقلائية تعيننا على إحراز المقدمة الأولى، ولذلك لا حاجة إلى تلك النسبة، ونفند تلك النسبة التي تقول أن النكرة موضوع للشيوع والإرسال. بقي شيء وهو أنه لا يبعد أن يكون الأصل، طبعا هذا لا يبعد أن يكون الأصل في الواقع مأخوذ من كلمات الشيخ في تقريراته، وصاحب الكفاية قاعد يشير إلى كلام الشيخ فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيان تمام المراد، وذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة. ولذا ترى أن المشهور لا يزالون، يعني مشهور الأصوليين أعم من الفقهاء والأصوليين المحققين، لا يزالون يتمسكون بالإطلاقات مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان. وليش لم يحن، يعني ما عندهم فرد دليل خاص أن هذا حتما في مقام البيان، ولكن يقولون أنها مطلقة. ليش؟ بناء على هذا الأصل العقلائي، وبعد كونه أي كونهم يتمسكون بالإطلاق، يعني كون التمسك لأجل ذهابهم إلى أنها أي المطلقات موضوع للشيعة والسريان، النسبة التي ذكرناها سابقا. وإن كان ربما نسب ذلك أي كونها موضوع للشيعة والسريان إليهم، ولعل وجه النسبة ملاحظة أنه لا وجه للتمسك بالمطلقات بدون الإحراز، يعني بدون إحراز مقام البيان، والغفل عن وجهه، يعني ما هو وجه هذا التمسك. هم لم يحرزوا من جهة يتمسكون بالإطلاق، فتبادر في ذهن البعض أنهم يرون ألفاظ المطلقة موضوع للسريان، والحال أن الواجه مو ذلك، الوجه الأصل عقلائي، أن العقلاء يقولون كل خطاب مشتمل على المطلق مطلق إلا ما خرج بالدليل. ولعل وجه النسبة، المراد من النسبة الإفلام العهد، يعني نسبة شنو؟ نسبة الوضع للشيعة والسريان إليهم، بملاحظة أنه لا وجه للتمسك بالمطلقات بدون الإحراز، يعني بدون إحراز مقام البيان، والغفلة عن وجهه، يعني عن وجه التمسك بالمطلقات. يعني من جهة هذا القائل بالنسبة ما كان يعلم لماذا تتمسكون بالمطلقات، من جهة ثانية هذا القائل كان يرى أنهم لا يحرزون مقام البيان ومع ذلك يعملون بالمطلقات، ووصلوا لهذه النتيجة. إذن هم يرون المطلقات موضوعة للشياع والسريان، والحال أنها السبب للتمسك مو الواضع، السبب الأصل عقلائي.
ثم تمسكوا لكم بالواضع
بل ها يونس، يعني هذا يتبادر لذهنه. إيه هو يقول من جهة هم عندهم شك في أن المتكلم في مقام البيان أم لا، يعني ما يركزون على إحراز مقام البيان، من جهة ثانية تمسكون بالمطلقات. إذا نتيجة هذين الوجهين ماذا؟ أنه نحن نقول بأنهم يرون المطلقات موضوع للشياع والسريان، نحن نقول هم يتمسكون بالمطلقات ولم يحرزوا مقام البيان لا من باب الوضع، من باب الأصل العقلائي في أن كل خطاب مطلق يحمل على إطلاقه إلا إذا ثبت خلافه.
النتيجة واحدة هذا الأمر في المقدمات.
إيه بس الكلام شنو الكلام؟ أنه نحن إيه مو إحنا شوفوا إحنا إذا وافقنا هذه النسبة معناته أن مقدمات الحفظ بعد ما بها ثمرة، صارت لغوة، لأنه سلمنا أن هذه المطلقات ليست في مقام البيان. من جهة ثانية كيف تمسكون بها؟ من باب الواضع. إذن ليش بعد نبحث عن مقدمات الحكمة؟ إذن هذا يستلزم لغوية جعل المقدمات الحكمة. فتأمل جيدا، والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله.
ما بين أي بيان بعض الأحيان هل يكون هذا مقام فيها متغافل عن بعض الحيات؟
خب بس ولكن شو نقول؟ إحنا نقول إذا هذا الأصل عقلائي نوافق عليه في جميع الجهات نعم. شوف مثلا في آية الوضوء سلمكم الله، لا